بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكيفيتها أحد كل أحد، وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد أو الذي يحتاج إليه العباد. ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه ويدله على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه. هذه الآية الكلام عنها في مسائل، ومن ذلك في بيان سبب نزول هذه الآية. وفي الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي رحمه الله تعالى ذكر حديثين: الأول في صحيح الإمام البخاري في بيان سبب نزول هذه الآية، في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه. اليهود يريدون تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أسئلتهم التي فيها تعنت والتي لا يريدون بها إلا التعجيز. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا قال: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، قراءة ابن مسعود كما سيأتي. هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام الوادعي رحمه الله. حديث آخر عند الترمذي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح. هذا الحديث فيه أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هم قريش بتعليم من اليهود. فسألوه عن الروح فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، إلى آخر الآية. ثم نقل الإمام الوادعي في الجمع بين هذين القولين، الحديث الأول في البخاري وأيضا أخرجه مسلم عن ابن مسعود أن الذين سألوا هم اليهود. وأين كان هذا؟ كان في المدينة، كان هذا في المدينة، بينما أنا أمشي في خرب المدينة. هذا يدل على أنها كانت في المدينة وأن الذين سألوا هم اليهود. والذي في الترمذي عن ابن عباس أن الذين سألوا هم قريش، وكان هذا في مكة. من فوائد شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري أن رواية داود بن أبي هند عن عكرمة فيها كلام، ولم أجد ذلك في التهذيب، لا تهذيب الكمال ولا تهذيب، يحتاج انظر أكثر في هذا. وأما الإمام الوادعي فنقل في الجمع بين هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير في الكلام على الحديث الأول، وهذا الحديث يقتضي، وكلامه في تفسير ابن كثير، كلام ابن كثير في التفسير، وهذا الحديث يقتضي فيما يظهر بادئ الرأي أن هذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة في المدينة، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنها قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية، يحمل على تعدد النزول. هذا المحمل الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين، أنه يحمل على تعدد النزول. قال: قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. هذا الجمع الأول والمحمل الأول. المحمل الثاني قال: أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية. وهذا محمل أيضا جيد، أن يقال إن الله عز وجل أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية. وعندما سأله اليهود في المدينة، أوحى الله إليه بأن يجيبهم بالآية التي نزلت عليه في مكة، لأن هذه السورة مكية. فهذان قولان ذكرهما الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وارتضاه الإمام الوادعي رحمه الله حيث نقله ولم يتعقبه بشيء. هذا في بيان نزول هذه الآية. ويسألونك، وبهذا نعرف معنى قوله ويسألونك. ما المراد بقوله يسألونك؟ المراد بهم إما اليهود على ما في الصحيحين عن ابن مسعود وكان ذلك في المدينة، وإما قريش وكان ذلك في مكة، فيحمل على تعدد النزول، أو يحمل على أن الآية نزلت في مكة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على اليهود حينما سألوا عن ذلك. يسألونك عن الروح، والسؤال عن الروح اختلف ما المراد بهذا السؤال. هل سألوا عن الروح؟ ما هي الروح التي سألوا عنها؟ ما الروح المسؤول عنها؟ أقوال كثيرة، منها وهو قول أكثر المفسرين، قول أكثر المفسرين أنها أرواح بني آدم. الروح هي روح بني آدم، الروح المودعة في أجسادنا. روي ذلك عن ابن عباس وهو من طريق العوفي وهو ضعيف، ولكن هذا قول الجمهور واختاره أكثر المفسرين، أن الروح المسؤول عنها هي أرواح بني آدم، الأرواح التي أودعت في أجسادنا. القول الثاني أنه جبريل، قاله الحسن وقتاده. القول الثالث ملك من ملائكة الله تعالى، قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وروايته منقطعة فيما هو مشهور، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. والصحيح من هذه الأقوال أن الروح المسؤول عنها هي أرواح بني آدم، ويسألونك عن الروح أي عن هذه الروح. المسألة الثانية، ما هو المسؤول عن ذلك؟ هل عن كيفية هذه الروح وحقيقتها أو عن صفات هذه الروح؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الظاهر أن السؤال عن حقيقة الروح، لأن معرفة حقيقة الشيء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله. إذن هم سألوا عن حقيقة الروح، ما هي حقيقة هذه الروح؟ ما كنهها؟ ما هي مادتها التي خلقت منها؟ ما هذه الروح؟ ويسألونك عن الروح. فقال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي. وقد اختلف العلماء، بعض العلماء اختلفوا كثيرا في حقيقة الروح، ما حقيقة الروح هذه؟ ما هي مادتها وما هي كنهها؟ فقال بعضهم: هي عبارة عن الأخلاط الأربعة التي يتولد منها البدن، صفراوية والدموية والسوداوية والبلغمية، وقيل غير ذلك. وقيل إنه الدم، هذه الروح الدم، وهذا بعيد. وقيل إن الروح روح لطيف يتولد في الجانب الأيسر من القلب وينفذ في الشرايين إلى سائر القلب. أقوال كثيرة جدا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع. وقد أطالوا المقام في هذا البحث في بيان حقيقة الروح بما لا يتم له المقام، وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. إذن أقوال أولئك الذين خاضوا في حقيقة الروح أقوال من فضول الكلام الذي لا ينفع العباد لا في دين ولا في دنيا حقيقتها ومادتها. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 118 قولا، 118 قول في هذه الروح وفي حقيقتها. قال: فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياؤه ولا أذن لهم بالسؤال عنه ولا البحث عن حقيقته، لم يأذن الله لنا في البحث عن مادتها وحقيقتها، فضلا عن أممهم المقتدين به. فيا لله العجب، حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة، لا أكثر من 118 قول في مسألة الله عز وجل استأثر بعلمه، قال: قل الروح من أمر ربي، فلا داعي بعد هذا إلى الخوض في حقيقتها. قال: مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. إذا علمنا ذلك أنه لا ينبغي البحث عن حقيقتها ومادتها وما خلقت منه، بقي أمر آخر الذي هو عن صفاتها. هل نتكلم ونخوض في صفة الروح؟ الجواب نعم، لأنه جاء بذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الروح شيء محسوس، فنحن نصف الروح بوصف مجمل عام ولا نستطيع أن نبين حقيقة الروح، فإن الخوض في حقيقتها ومادتها التي خلقت منه لا نعلم ذلك، لكن نصفها بأشياء عامة جاءت في الأدلة. فالصحيح في الروح أن الروح شيء محسوس، شيء محسوس. ويدل على أن الروح شيء محسوس أنها وصفت في القرآن والسنة باثني عشر وصفا، وصفت الروح في القرآن والسنة باثني عشر وصفا. من ذلك أنها كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هذه ثلاثة أوصاف: التوفي، وصفة الروح بالتوفي، الوصف الثاني الإمساك، الوصف الثالث الإرسال، أن الله أرسلها. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. والروح والنفس تطلق أحيانا الروح على النفس، فهذه الآيات وإن كانت في النفس إلا أن الروح النفس تطلق ويراد بها الروح في بعض المواضع. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فإذا وصفت في هذه الآية بسط الملائكة أيديهم لتناولها، هذا الوصف الرابع، الملائكة تبسط أيديها لتتناول هذه الروح. وصفها بالإخراج والدخول، والوصف الخامس، وصفت بالإخراج والدخول والخروج، بالإخراج والخروج، كل ذلك موصوف في هذه الآية. وأخبر أيضا عن عذابها: اليوم تجزون عذاب الهون، أخبر عن عذابها، وهذا من وصفها أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: أخرجي أيتها الروح الخبيثة، قال: فتخرج تلك الروح فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فإذا وصفت بالإخراج والخروج. أيضا مما وصفت به قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إليه مرجعكم، وصفت بالرجوع إليه وأنها ترجع إليه، وهذا وصف ثامن من أوصاف هذه الروح. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إذا قبض، فإذا الروح تقبض، من أوصافها أنها تقبض. وأيضا تبعه البصر، إذا الروح ترى، البصر يتبع ذلك الروح، الروح إذا قبض تبعه البصر. ولذلك عين الميت عندما تقبض روحه ترتفع إلى أعلى لأنها تتبع البصر، العين تتبع البصر، تتبع تلك الروح. فوصفت بأنها ترى ولا يرى إلا ما كان محسوسا. وأيضا أنها تؤخذ كما في حديث البراء: فيأخذها، يأخذها الملك، وصفت بأنها تؤخذ. هذا الوصف الحادي عشر. الوصف الثاني عشر وهو أنها تنفخ، تنفخ. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ فيها الروح، الملك ينفخ فيها الروح. فإذا هذه اثنا عشر وصفا، اثنا عشر وصفا وصفت به الروح، تدل على أنها شيء ماذا؟ محسوس، وصفت بهذه الأوصاف. فهذا هو الصحيح في هذه الروح أنها شيء محسوس، خلافا لمن قال هي عبارة عن شيء لا يحس ولا يدرك وغير ذلك من أقوال أهل البدع أو أقوال غيرهم من بعض العلماء الذين خاضوا في حقيقة ذلك. فإن الخائضين في ذلك منهم من أهل البدع ومنهم من بعض العلماء وغيرهم، ولكن هذا هو الذي جاءت به الأدلة. ويسألونك عن الروح، ومما يذكره المفسرون وغيرهم في هذا الموضع، المسألة الخامسة مما ذكرناه: هل خلقت الروح قبل الأجساد أم بعدها؟ الروح هل خلقت قبل الجسد أم بعده؟ في ذلك قولان للعلماء. ذهب ابن حزم إلى أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، الأرواح خلقت قبل الأجساد. واستدل ابن حزم رحمه الله بأحاديث إخراج الذرية، فإن الله عز وجل مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته، والإخراج قال هو للأرواح، فاستنطقهم الله عز وجل بعد ذلك، قال وإنما خرجت الأرواح، فجعلها الله عز وجل هذه الأرواح، هكذا يقول ابن حزم، هذه الأرواح عندما أخرجت جعلها الله في مكان، ثم بعد ذلك ما من مخلوق يخلق يرسل الله من تلك الأرواح إلى أجساد بني آدم، فالأرواح تخلق وتتكون في بطون الأمهات، ثم يرسل الله الأرواح بعد ذلك بالملك، الملك يأتي بتلك الروح من عند الله تعالى التي قد خرجت وأوجدت قبل أن يخلق بنو آدم فيدخلها فيه. واستدل الإمام ابن حزم بقول الله عز وجل ولقد خلقناكم، أي قال خلقناكم أي أرواحكم، خلق الأرواح، ثم صورناكم، أي عندما يصورنا الله في بطون الأمهات، في بطون أمهاتنا، ثم صورناكم، فبدأ الله بخلق الأرواح ثم بخلق صورنا، ثم قلنا للملائكة إلى آخر. ونقل ابن حزم الإجماع على هذا القول فقال وهذا الذي قلناه ذكره محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوي، وقال وعلى هذا قول جميع أهل العلم، وهو قول جميع أهل الإسلام. هذا قول لابن حزم أن الروح خلقت قبل الأجساد، وذهب جمهور العلماء وجمهور أهل السنة إلى أن الأرواح خلقت بعد الأجساد، الأرواح خلقت بعد الأجساد، وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم ماذا؟ ثم ينفخ فيه الروح. فالنفخ الروح بعد ذلك، فالأرواح وجدت بعد ذلك، فقوله ثم ينفخ فيه الروح دليل على أن هذه الروح وجدت بسبب هذا النفخ، وجدت هذه الروح بسبب هذا النفخ، وليس في الحديث أنها كانت موجودة وإنما أودعها الملك. وأيضا مما استدل به العلماء على ذلك ما جاء في مسلم عن أنس لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، ثم نفخ فيه الروح. أول ما خلق آدم خلق، نعم كما ذكر العلماء وجاء في ذلك بعض الآثار أنها قبض قبضة من الأرض من جميع ألوان هذه الأرض، ثم صور آدم كما في هذا الحديث، لما صور الله آدم ثم بعد ذلك جعل فيه الروح فصار لحما ودما وحيا، فالأرواح وجدت، نعم بارك الله فيكم، بعد الخلق، هذا هو الصحيح. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وهذه الأحاديث نص في ذلك. وأما ما استدل به الإمام ابن حزم ولقد خلقناكم، قال جمهور أهل التفسير خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، قاله ابن عباس، جاء هذا عن ابن عباس، خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، وصورناكم أي صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإنما عبر بالجمع لأنه أبو البشر، هكذا قال الإمام ابن كثير ورجح ذلك ابن جرير. ولا يستقيم أن يقال ولقد خلقناكم أي خلقنا الأرواح، لأن آدم خلق من طين وبنو آدم خلقوا من نطفة كما هو معلوم. وأما نقل الإجماع فقد خطأ العلماء ابن حزم، قالوا إنه لم يفهم كلام إسحاق بن راهويه، فإسحاق بن راهويه نقل الإجماع على أن الإخراج كان أخرج الله عز وجل ذرية آدم، فهذا بالإجماع أن الله عز وجل مسح آدم فأخرج منه الذرية، وهذا بإجماع المسلمين. هذا فيما يتعلق بما في هذه الآية، وهي قوله ويسألونك عن الروح، فالسؤال عن حقيقتها، فالله عز وجل لم يخبرنا بذلك عن حقيقتها. وأما أوصاف الروح جاءت في القرآن والسنة باثني عشر وصفا جاءت في القرآن والسنة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قوله من أمر ربي، من هنا بيانية، من أمر ربي من بيانية، وأمر ربي أمر مصدر، يراد به المفعول أي من مأمورات ربي، أمر مصدر يراد به المأمور مفعول أي من مأمورات ربي التي استأثر الله بعلمه. قل الروح من الأمور التي استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب. وليس المراد كما قال بعضهم ولم يفهم ذلك أحد من أهل العلم من أمر ربي أي كلام الله، فيستدلون على أن كلام الله عز وجل ماذا؟ مخلوق. لا، فإن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وقد فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فإذا قوله قل الروح من أمر ربي، ما معنى من أمر ربي؟ أي من الأمور التي استأثر الله بها. من أمر ربي أي من مأمورات ربي التي استأثر الله عز وجل بها. فليست الروح صفة من صفات الله تعالى، فقد نقل محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة على أن الروح مخلوقة بإجماع العلماء. إذن قوله من أمر ربي ليس المراد أنه صفة من صفات الله تعالى، فهذه الإضافة لا تقتضي إضافة موصوف إلى صفته، فقد قام إجماع أهل السنة على أن الروح مخلوقة، ولكن هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، وأضيفة الروح إلى الله عز وجل من باب التشريف، من إضافة التشريف. قل الروح من أمر ربي. ولهذا قال بعد ذلك لما أن خاض أولئك وأرادوا الخوض فيها من اليهود وغيرهم، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال بعضهم هذا الخطاب وما أوتيتم هو خطاب للسائلين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم الخطاب لليهود فقط. والصواب وهو قول جمهور العلماء أن هذا الخطاب عام لجميع الأمة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والذين قالوا إنه خطاب لليهود استدلوا بقراءة ابن مسعود وما أوتوا من العلم إلا قليلا، أي اليهود وما أوتوا. ولكن الذي رجحه ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيره من العلماء أنها عامة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل ينبه العباد إلى أن يسألوا المسائل التي تنفعهم ويستفيدون منها، فيستفيدون منها في دينهم ودنياهم، ولا يخوض الإنسان في المسائل التي لا فائدة فيها. وإنما تكلمنا عن الروح بهذا الكلام لأن القرآن جاء بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الصفات، فلا بأس في أن يتكلم الإنسان فيما جاء القرآن والسنة به، وما عدا ذلك فإن الله عز وجل قد استأثر بعلمه. ولهذا علم العباد علم ماذا؟ قليل بالنسبة إلى علم الله تعالى. قال الماوردي وذكر هذه الفائدة ابن الجوزي في زاد المسير إشكال، قال كيف الجمع بين هذه الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ هذه الآية فيها أن العباد والخلق أوتوا من العلم قليلا، وبين قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الجواب أن ما أوتيه الناس من العلم وإن كان كثيرا، العلم الذي أوتيه العباد وإن كان كثيرا فهو بالإضافة إلى علم الله قليل. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر حينما نقر العصفور من البحر، قال الخضر ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فعلا علم جميع الخلائق بالنسبة إلى علم الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مثل ما أخذ العصفور من هذا البحر. وأما بالنسبة للعلوم الموجودة بالنسبة للعباد فهي علوم كثيرة، كما تعلمون أن هذا أمر معلوم أن العلم موجود وهو كثير في هذه الأمة، ولكن بالنسبة إلى علم الله فهو شيء قليل. فهذه آية عظيمة بيّن الله عز وجل فيها أن الإنسان يسأل عن الأمور التي تنفعه ويترك ما عدا ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. قال: الروح وصفت باثني عشر وصفا في القرآن والسنة، أين نجد هذه الفائدة لو سمحت؟ هذه الفائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، لم يذكر ينص على ذلك، ما وقفت له على نص بذلك، لكن عندما تقرأ الكلام تستفيد ذلك من خلال القراءة في كلامه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأحسن من ألف في الروح، أحسن من ألف في الروح هو ابن منده. الإمام ابن منده أحسن من كتب في الروح، ولكن كتاب ابن منده مفقود ليس موجود. والإمام ابن القيم رحمه الله لخصه واستفاد من كتاب ابن منده وهذبه في كتاب الروح، لكن الإمام ابن القيم وقع في أخطاء وفي بعض الزلقات في هذا الكتاب، فقد وقع الإمام ابن القيم رحمه الله في بعض ما ينتقد عليه في كتابه الروح، ولهذا استبعد الإمام الألباني رحمه الله أن يضاف هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيم، وفي المسألة خلاف، قد ذكر هذا الخلاف فيما يتعلق بنسبة الكتاب شيخنا الشيخ رشاد في تحقيقه على كتاب الروح. وأيضا هذا قال: ما يستدل به صراحة على أن الروح جسم محسوس ما جاء عند أحمد عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق من أشجار الجنة، أي يأكل من أشجار الجنة. نسمة المؤمن طائر يعلق من أشجار الجنة، فإذا نسمت وروح المؤمن تأكل من شجر الجنة، هذا وصف ثالث عشر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. نعم، هذا الوصف فيها أنه ماذا؟ أنها أودعت في أجواف طير خضر. قال: قول الله تعالى: قل الروح من أمر ربي، ما الفرق بين هذا الأمر وبين الأمر في قوله: ألا له الخلق والأمر؟ قل الروح من أمر ربي، أمر مصدر بمعنى المأمور أي الأمور، معنى الأمور أي من أمور التي استأثر الله بها. فالأمر في الآية قل الروح من أمر ربي واحد الأمور، واحد من الأمور التي ماذا؟ استأثر الله بالعلم بها. ألا له الخلق، خلق الله تعالى، والأمر أمر الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمر أمر الله تعالى ليس ماذا؟ من مخلوقات الله تعالى، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله تعالى، وهذا الذي في الآية عندنا واحد الأمور أي من الأمور التي استأثر الله بالعلم بها. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.